بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق والسداد. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة. السؤال الأول، الأخت أم حبيبة من اليمن تسأل، تقول: هل يجوز أن يقول الشخص عشقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أختي أم حبيبة بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للتعامل مع النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون تعاملا شرعيا، وذلك بمحبته، المحبة الشرعية التي تفوق محبة النفس والوالد والولد والمال وكل أحد. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ولذلك لفظة العشق غير جيدة، بل قد تكون منهي عنها حينما يتعامل الإنسان مع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن العشق معروف بأنه حب مصحوب بشهوة، ولذلك ما يليق هذا بمقام النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز الإنسان يقول عشقت الله أو عشقت النبي، هذا غير صحيح، وإنما يقول أحببت الله، أحببت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ جمال من كندا يقول: أريد شراء بيت بنية العيش بكندا، ولكن ليس عندي المال الكافي للدفع الفوري لأن الأسعار مرتفعة، وتبين أن الإيجار أو الشراء بالتقسيط لا يختلف شيئا كثيرا عن طريق البنك الربوي أو ما يخص البنوك التي تدعي أنها بنوك إسلامية، فالأثمان مرتفعة مقارنة مع البنوك. يقول: ما حكم الشراء في هذه البلدان؟ أخوي جمال بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لي الإنسان يجوز له أن يشتري بيتا بالأقساط الشهرية، ولكن بمعاملة شرعية وليس بمعاملة ربوية. فإذا كان لديكم مصرف إسلامي أو جهة تتعامل بمعاملة شرعية ما في بأس ولله الحمد. أما أن يلجأ الإنسان إلى المصارف الربوية فهذا محرم، خاصة وأن البيت ليس من الضروريات، أقصى ما يمكن أن يقال بأنه من الحاجيات، لأن الإنسان يستطيع أن يمضي حياته بالاستئجار مثلا. ولذلك أخي الفاضل تنتبه لهذا، يمكن أنت أشكل عليك الفرق، لا فرق بين المعاملة الربوية والمعاملة الشرعية. المعاملة الربوية يتولد مال عن مال، المعاملة الشرعية لا، هي مرابحة، ستدخل في عملية مرابحة وهي بيع عين من الأعيان وتحصل على المبلغ وتشتري، أو أن البنك أو المصرف الإسلامي يرهن هذا العقار، يرهنه حتى تسدد كامل المبلغ ثم ينقله إلى اسمك. أم محمود من العراق تقول لي: أخوات من أمي وأبي طعنوا بشرفي ووسخوا سمعة بناتي، وأيضا يعني شيء من هذا القبيل، تقول: كيف أصلهم وقد تسببوا بجرح عميق وبناتي يتيمات من أجل مبلغ وسخ دنيا أو شيء من هذا القبيل؟ أم محمود بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما ذكرت لا شك بأنه نوع من أنواع الأذية الشديدة، والله جل وعلا حرم على المسلم أن يؤذي أخاه المسلم. قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قل جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ويقول جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فأنت يا أخت الفاضلة لابد أن تنظر إلى هؤلاء الذين قذفوك وقذفوا بناتك بأنهم والعياذ بالله الله عز وجل غاضب عليهم، الله عز وجل لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولذلك هم يعني يستحقون الجلد عند الدولة، القاضي، المحكمة، وأيضا يلحقهم وصف الفسق ولا تقبل شهادتهم. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله ولغوا في أعراض المحصنات الغافلات، والطعن في الأعراض هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، يقول: اتقوا الله، خافوا الله عز وجل، هذا الكلام اللي تقولونه غلط. إذا كان في مشكلة علشان مبلغ مالي ما يجوز تطعنون بعرض بناتي وتتهمون البنات اليتيمات. يعني فرق. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من صفات المنافقين إذا خاصم فجر. ما معنى فجر؟ فجر في الخصومة تجاوز الحدود والأقطار، عنده مشكلة مالية يروح يطعن في العرض، هذه من صفات المنافقين. فيا أخت الفاضلة ذكريهم خوفيهم، إذا شفتي والله الوضع يزدادون سوءا وإذا كلما قلت لهم اتقوا الله والعياذ بالله تاهوا وضاعوا وزادوا شرا، ما في بأس لو قاطعتيهم من باب سد باب شرهم وترك بلائهم اللي ينصب عليك أنت وبناتك. أما الله من أمريكا تقول أنا أسلمت ولله الحمد، وتقول كان علي لبعض الناس من الدين السابق اللي كنت أنا معتنقة حق، هل يغفر لي بعض، هل يغفر لي بسبب إسلامي؟ أنا أعيش في بلاد الغرب وهم في بلاد أخرى لا أعرف عنهم شيء وما أستطيع أن أتواصل معهم، ماذا علي أن أفعل؟ وهذا من 10 سنوات يعني أنا أتعذب من أجل هذا، وابني الله يهديه كان مسلم، عفوا تقول ابني الله إن شاء الله يهديه أدعو له، وكل واحد يسمعنا يعني يدعو له أنه يسلم الحمد لله. تقول أسلمت ابنتي من سنة والحمد لله. أختي أمة الله أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتك، أسأل الله جل وعلا أن يثبت ابنتك، أسأل الله جل وعلا أن يهدي ابنك، وأبشر بخير ما دمت الحمد لله اهتديتي وثبتتي أنت وابنتك، إن شاء الله ابنك بإذن الله سيلحق بك، تلطفوا معه حاولوا معه وإن شاء الله سيهتدي بحول الله تعالى وقوته. أختي الفاضلة أما الحقوق التي للآخرين فإن لا تسقط بالإسلام، حقوق الآخرين ما دام أنها بأشياء مباحة حلال ها ما تسقط بالإسلام، بارك الله فيك. وهذا مما يدل على عظمة الإسلام وعلى أن الحقوق للآخرين حتى لو كانوا غير مسلمين يجب أن نعطيها إياهم، إلا إذا كان أشياء محرمة كالمطالبة بخمر مثلا أو شيء من المحرمات لا يسقط، أما إذا كان دين وقرض وعارية ووديعة وشيء لا، لابد أن يعني ترجعينها إلى أصحابها. تقولي والله أنا ما عندي قدرة الآن، ذمتك مشغولة حتى تقتدرين، فإذا اقتدرتي وحصلت المبلغ ترجعين لهم. تقولين والله أنا ما أعرفهم، هذه مسألة أخرى، يعني أنا قاعد الآن أفترض لك أشياء وأجيبك عليها، تقول أنا ما أعرفهم يعني افترقنا ولا أعرف أماكنهم ولا كذا، تبحثين عنهم وتسألين حتى تصلين إلى طريق مسدود، يعني تيأسين بأنك ما تصلين إليهم، في هذه الحالة تتصدقين بهذا المبلغ متى ما إن توفر لديك، أما إذا لم يتوفر لديك فأنت معذورة حتى تقتدرين، فإذا اقتدرتي كلفت الآن بسداد هذه المبالغ، وأسأل الله لك الثبات. أبو ناصر من الإمارات يقول أنا من سكان الشارقة، عملت عملية الغضروف بالعمود الفقري أو بالعمود، يقول الحمد لله نجحت العملية لكن هناك ما زالت لصقة مثبتة على الجرح، عندي السكر كذلك جهاز فحص السكر مثبت في ساعدي، أغتسل من الجنابة وهم مثبتين اللصقة خوفا من تسرب الماء للجرح، وجهاز السكر يكون مثبت لمدة 14 يوم. يقول كيف أغتسل من الجنابة؟ أبو ناصر الحمد لله على السلامة، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابك وتعرضت له كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة يا رب العالمين. أخوي الفاضل إذا كنت تستطيع قبل غسل الاغتسال من الجنابة أنك تزيل اللصقة وتزيل الجهاز هذا واجب عليك، هذا واجب عليك، لأن الجنابة لابد أن يعمم الجنب بدنه كاملا بالماء، ومعروف بأن اللصقة هذه أو الجهاز يمنعون منطقة من البدن ما يصلها الماء. تقول لي والله صعب، أولا تقول أنا فيها سكري، وبعدين السكر هذا ممكن يتضاعف علي الجرح وممكن يسبب لي إشكالات، والأطباء منعوني منعا كاملا، خلاص تضع على هذه المنطقة يعني بلاستيك مثلا شيء من البلاستيك، وتغسل سائر بدنك، وبعد الغسل تتيمم عن هذا المكان، تتيمم عن هذا المكان، في الراجح من أقوال أهل العلم، فالراجح من أقوال أهل العلم، وإن شاء الله ما عندك إلا العافية. تقول عفوا عندي الأخ أبو مبارك من اليمن، أبو مبارك من اليمن يقول ما حكم من أجبر أهله على الجماع في نهار رمضان، وهل الكفارة على الاثنين الرجل والمرأة مع العلم أنه ما قد مضى على هذا 40 سنة، ويعني إلى آخر سؤاله الطويل. أبو مبارك بارك الله فيك، بالنسبة للجماع في نهار رمضان لا شك بأنه من مفسد من مفسدات الصيام، وفيه الكفارة المغلظة، فيه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة. الآن ما في رقاب، فإن لم يجد فالصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. والكفارة على من رضي، على من رضي. فإذا كان رجل قد أكره امرأته وأجبرها على الجماع وهي رافضة وغير راضية بهذا الأمر، الكفارة تكون عليه فقط هو، أما هي فلا شيء عليها لوجود عذر، لوجود مانع. أما إذا كانت قد رضيت فالكفارة عليها وعلى زوجها. الأخ أبو خالد من الشارقة بارك الله فيه يقول: ما حكم إعطاء الزكاة لأقارب لنا؟ دخلهم المادي لا يكفيهم ولديهم شقة صغيرة ملك باسمهم. أبو خالد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة يستحقها 8 أصناف، الوارد ذكرهم في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، المسكين الذي يجد شيء لكن ما يكفي، مثل أقاربك هؤلاء عندهم شقة عندهم دخل لكن ما يكفيهم، هؤلاء يستحقون الزكاة يا أبا خالد بارك الله فيك، عطهم من الزكاة وعطي غيرهم أيضا من زكاة مالك. أبو علي من أبو ظبي يقول: يعني أنا ظروفي صعبة وعندي ديون والتزامات ودائما أفكر وأصبح لدي وسواس، هل وهذه أثر على خشوعي؟ يقول: كيف أتخلص من هذا؟ أبو علي بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت لست الوحيد في هذا العالم اللي عليه ديون وعليه مشاكل وعنده كذا وكذا. أغلب الناس عندهم ديون وعندهم مشاكل، ما تعاملوا بمثل يعني هذه الطريقة، بحيث أنهم دخلوا في الوساوس وأصبح، بالعكس، بل المفترض عليك أنك تخشع في صلاتك، تلجأ إلى الله عز وجل، هذا المفترض عليك. ولذلك ورد في السنن بإسناد وإن كان متكلم فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد رجل يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما الذي أجلسك في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. لاحظ، هموم وديون، راح للمسجد، راح يخشع في المسجد، قال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. قال: ألا أدلك على دعاء إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أنت أصبحت وإذا أنت أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني دين. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، لابد أن تعلم بأن الأمور كلها بقدر الله، وأن الواجب على الإنسان في مثل هذه الظروف أن يلجأ إلى الله أكثر، وأن إذا دخل الصلاة يدخلها بخشوع، حتى إذا دعا باستحضار، يستحضر معنى ما يدعو، وتكون أقرب إلى الله من أي وقت سابق. التزم هذه الأدعية، ابذل الأسباب الشرعية والطبيعية في سداد الديون، وبإذن الله تفرج يا أخي الفاضل. ناصر عبد الله من الإمارات يقول: ما حكم إعطاء الوالدة مبلغ شهري من المال وهي تمنحه بالكامل لأحد إخوتي الذي يستخدمه في أمور محرمة دينيا؟ هل نأثم رغم معرفتنا بذلك؟ وهل يجب قطع هذا المصروف؟ ناصر بارك الله فيك وحفظك الله وتشكر على صلتك مع الوالدة، لكن إذا كان يعني صورة المسألة كما ذكرت، تعطي الوالدة مصروف شهري وتروح تعطيه واحد من إخوانك يستخدمه في الحرام، لا يجوز لك ويحرم عليك أنت وإخوانك أنكم تعطون الوالدة بمثل هذه الطريقة. والوالدة لما تمنعون عنها المصروف هذا لأجلها، لماذا؟ لأنها مرتكبة حرام، والدتك الآن مشاركة في الحرام، إذا كانت تعلم بأن ابنها يستعمل هذا المال في الحرام. فأي أب وأي أم يساعدون الأولاد على الحرام مشاركون لهم في الحرام، يشاركونهم في الحرام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك اجتمعوا مع الوالدة وقولوا لها: سامحينا والدتي، سامحينا والدتنا، الآن ما نريد الله يعاقبك في النار، ما نريد الله يغضب عليك، لأنك الآن قاعدة تسلكين مسلك خطير، وهي أنك تساعدين ابنك الآن اللي يتعامل بالحرام. إذا قلت لي: لا، الوالدة ما تدري، هو يقص عليها ويضحك عليها ويخدعها، فهموا الوالدة، يقولوا لها تدرين وين يأخذ الفلوس هذه اللي يعطيك إياه؟ يروح يشرب خمر، يروح يزني، يروح يفعل كذا وكذا، ترضين هذا؟ وما أعتقد بأن أم ترضى من ابنها أن يفعل الحرام، ما أعتقد. لكن بعض الأولاد عنده من يعني الذكاء أنه يعني يلبس على الوالدة. فيا أخي الفاضل، أنتم الآن أمام خيارين. الخيار الأول، إذا كانت الوالدة ما تدري يجب عليكم أن تفهمونها، يا والدتنا ابنك هذا يفعل كذا وكذا بهذا المال اللي نحن الله عز وجل رزقنا إياه بعرق الجبين وكد اليمين يروح للحرام، فتخبرونها، واعتقد بأن الوالدة ستتفق معكم. أما إذا كانت الوالدة تدري وتعلم بأن ولدها يروح يأخذ المال ويشتري فيه مخدرات أو يشرب فيه خمر أو يزني، حرام عليها، أنقذ الوالدة لأن مشاركة له في الإثم وفي الحرام، وقولوا لها سامحين يا والد. وإذا احتاجت الوالدة قولوا لها إيش الضروريات، وفروا لها ضروريات البيت، الرز والطعام والمونة، مونة البيت. إذا احتاجت ثياب قولوا لها إحنا نأخذك وتروحون أنتم تدفعون، ولا تعطونها ولا درهم. لماذا؟ حتى لا يروح في الحرام. نسأل الله السلامة والعافية. أبو أحمد من الكويت يقول يعني أنا سوري أعيش في الكويت، هل يجب أن أقرأ سورة صغيرة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة مثلا؟ أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة وليس بواجب. ما زاد عن الفاتحة يعني أهم شيء الفاتحة، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم. ما زاد سنة، تقرأ مما تيسر من القرآن. أم شيخة من عمان تقول أنا اغتسلت من العذر عند صلاة الظهر وأردت قضاء صلاة الفجر فنسيت، وصلاة سنة الظهر القبلية، وعلشان أرتب الفروض صليت قضاء الفجر ثم صليت فرض الظهر بعد ذلك، هل صلاتي صحيحة؟ نعم يا أم شيخة بارك الله فيك، أحسنت أحسنت. إذا كنت قد طهرت قبل الفجر، فإذا أنت طهرت قبل الفجر ثم ما صليت الفجر تقولين أريد أن أتأكد، ولما جاء وقت صلاة الظهر تأكدت بأن ما في دم واغتسلتي، نعم يجب عليك أن ترتبي، تصلين الفجر أول وبعدين بعدين الظهر، تصلين سنة الفجر القبلية وبعدين صلاة الفجر، وبعدين تصلين سنة الظهر القبلية 4 ركعات، وبعدين تصلين صلاة الظهر وركعتين بعد الظهر. إذا طهرتي بعد الفجر، يعني إذا طهرتي بعد طلوع الشمس، طهرتي بعد طلوع الشمس، ها، فما يجب عليك صلاة الفجر، صلاة الفجر ما تجب عليك. أما إذا طهرت قبل طلوع الشمس، قبل ما تطلع الشمس، لا وجبت عليك صلاة الفجر بارك الله فيك. أم محمود من العراق تقول أختي عمرها 13 سنة لم تصم الدين، وبعدها بعامين صامت، تسأل تقول هل تطعم أم لا؟ أم محمود الله يرضى عليك وبارك فيك، لا ما تطعم إلا في حالة واحدة، إذا تعمدت تأخير القضاء حتى دخل عليها رمضان الثاني، إذا تعمدت فتطعم مع كل يوم مسكين، تقضي وتطعم مع كل يوم مسكين. أما إذا ما تعمدت، حصل لها ظروف مثلا وما استطاعت، ما عليها إلا القضاء. فاطمة من خورفكان تقول والدتي ذهبت إلى الحج قبل 13 سنة وكان معها ابن أختها لأن ما وجدت محرم غيره، هل حجها صحيح؟ نعم يا فاطمة بارك الله فيك، حجها صحيح، وابن أختها هذا محرم لها، ابن أختها محرم لها بارك الله فيك، فحجها صحيح، تطمن حتى لو ذهبت من دون محرم، الحج صحيح، ما حد يبطل الحج، لكن يقولون الوسيلة يعني لوجود المحرم، وجود المحرم. طمن الوالدة وقولي لها حجها صحيح ولله الحمد والمنة. أم محمد من الفجيرة تقول هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من كتاب تفسير القرآن؟ أم محمد الله يبارك فيك، إذا كان تريد أن تقرأ التفسير ما في بأس، أما إذا كان تريد أن تقرأ القرآن فجمهور العلماء يقولون بأن الحائض ما تقرأ القرآن، وبعض العلماء قالوا إذا احتاجت، كان تكون معلمة أو محفظة أو طالبة مثلا، أو إنسانة تختم وعادتها ودورتها طويلة 10 أيام 12 يوم وهي تنسى أو تريد أن تختم، يقول ما في بأس، فلو مسكت كتاب التفسير يجوز لها ذلك. حنان من السعودية تقول هل يصلح أقرأ آيتين من سورة البقرة في ركعة ثم الركعة الثانية قراءة آية من سورة أخرى بمعنى قراءة آيات منفصلة؟ الجواب نعم يا أختي حنان من السعودية، يجوز ولله الحمد والمنة. يعني الآن أنت في الركعة الأولى قرأتي الفاتحة وبعدين قرأتي مثلا أول سورة البقرة ألف لام ميم أو آخر سورة البقرة، والركعة الثانية قرأت الفاتحة وحبيت تقرأين قل هو الله أحد، ما في شيء، قل هو الله أحد يعني اللي في آخر القرآن ما في شيء ولله الحمد. أم حمد من ليبيا تقول عندي مشاكل كثيرة مع زوجي وفي شيء دائما يعني يخوفني مخليني يعني غير آمنة، والده مريض على حافة القبر وهو غير مهتم به ولا يبالي وكأنه ليس بوالده، إذا كان أبوه يعمل في كذا أنا إيش راح يسوي فيني، كثير الاستفزاز لمن حوله في البيت، لسانه طويل مؤذي لا يركع لله ركعة، خايفة على نفسي وعلى أولادي، ما هي النصيحة؟ محمد بارك الله فيك، أنت رسمت صورة قاتمة وسيئة عن زوجك، لا يركع لله ركعة، ليس عنده إحساس ولا شعور ولا بر بوالده الذي على حافة الموت وفي آخر حياته، هذا زوج ما في خير. كيف ترضين أنت إنسانة مؤمنة وصالحة تعيشين مع هذا الإنسان؟ كيف يعني؟ أنا ما أدري سبحان الله العظيم، يعني بعض الناس الله معطيه الإيمان ومنح يعني العمل الصالح، ما يمكن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، ما يمكن أن الإنسان يعيش تحت سقف واحد إنسان من 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 أهل الخير والصلاح والإيمان وإنسان من أهل الفجور والعياذ بالله والعصيان، كيف الحياة تكون صعبة جدا. ولذلك أختي الفاضلة أنت الآن أعطي زوجك فرصة وقولي له شوف الآن بدأ الجد، أنت رجل مالك أمان، أولا لكونك ما تخاف الله بدليل أنك ما تصلي وبدليل أنك ما تركع لله ركعة ولا تعرف أركان الإسلام، والأمر الثاني عندك من قسوة القلب وتصحر الصدر وجفاف المشاعر الشيء اللي لاحظناه تعامل والدك فيه الآن، والدك هذا ما كأنه والدك، غدا إيش تعمل فينا لما نكبر وإيش تعمل في أولادك؟ فعطيه فرصة أن يعود إلى الله ويرجع، قولي له قدامك شهر شهرين ثلاثة لا تقربني، إن استجاب واستقام الحمد لله هذه نعمة من نعم الله ولك الأجر والثواب، إن لم يستقم لا خير فيه ولا خير في امرأة تبقى عند مثل عند هذا الجنس من الناس، جنس غريب جدا من الناس عنده من القسوة والصدود والعياذ بالله والإدبار وعن عن عن أوامر الله سبحانه وتعالى. فيا أختي الفاضل أعطيه فرصة، قولي له قدامك شهرين ثلاثة حسن وضعك، ارجع إلى الله، غير أصحابك، راجع نفسك، راجع حساباتك، أنا أنتظرك متى ما إن صلحت حالك أنتظرك أنا وسأكون أم عيالك وسأخدمك وسأبقى معك إلى آخر الدهر، لكن الحالة اللي أنت فيها ما تسمح أننا نستمر مع بعض، وذلك لبروز علامات خطيرة جدا، علاقتك مع الله مقطوعة، علاقتك مع النبي عليه الصلاة والسلام مقطوعة، علاقتك مع والديك مقطوعة، علاقتك مع الأسرة خاصة هذا العنف والبذاءة، يعني ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ ولذلك أمهليه، إن استجاب استجاب والحمد لله، هذه ما 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 يعني يصبو إليه الإنسان، وإن لم يستجب لا خير في هذا الرجل ولا خير في امرأة تبقى مع مثل هذا النوع من البشر. أم يوسف من الإمارات تقول أنا مرة ذهبت إلى السعودية عن طريق العمل، وأثناء وجود أو تقول هي عن امرأة تقول ذهبت للسعودية عن طريق العمل، وأثناء وجودها في السعودية قرر فريق العمل الذهاب إلى العمرة وكان عليها العذر الشرعي وخجلت أن تخبرهم فذهبت معهم واعتمرت ورجعت إلى بلدها، فما حكم هذه المرأة؟ يا أم يوسف بارك الله فيك، هذه المرأة إن كانت ذهبت معهم واعتمرت وهي لم تلبي ولم تنوي وإنما هكذا ظاهرا هي ما لبت ولا أحرمت وذهبت معهم ودخلت الحرم، عليها التوبة والاستغفار من هذا الفعل، لأنه لا يجوز لها أن تفعل مثل هذا الأمر، وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم، كان الواجب أن تقول لهم سامحوني والله، والناس تفهم، ليس بالضرورة أن تقول والله أنا حائض، ما حد يقول هذا الكلام، هذا الكلام تقول سامحوني والله أنا عندي شغل أنا عندي ظرف مثلا، الناس تفهم، هذا أمر. الأمر الثاني إذا كانت نوت وأحرمت يعني قالت لبيك اللهم عمره ونوت في قلبي وقالت لبيك اللهم عمره وراحت وأحرمت ودخلت كيف تفعل مثل هذا الفعل؟ طبعا بالنسبة للإحرام صحيح، لأنه ليس من شروط صحة الإحرام الطهارة، فيجوز للمرأة الحائض والنفس أن تحرم، لكن يجب عليها أن تنتظر حتى تطهر لتطوف حول البيت وتسعى بين الصفا والمروة، بعدين تقصر شعر رأسه. فإذا كانت قد أحرمت وذهبت وطافت عمرتها باطلة، ما اعتمرت أصلا لوجود مانع وهو العادة الشهرية، الآن ما زالت محرمة إلى الآن محرمة، يجب عليها الآن متى ما انفتحت الأجواء وترجع مباشرة وتحرم من عند الميقات وتطوف وتسعى وتقصر شعر رأسها. وإذا كان متزوجة وحصل جماع الله يعينها على الكفارة، إذا كان مثلا ارتكبت بعض المحظورات الله يعينها على مجموعة كفارات، فنبهيها بارك الله فيك، وأنا أنصحك تخبرين بأن تتصل مثلا بنا تحت الهواء نسألها بعض الأسئلة، أو تتصل بأحد العلماء مثلا طلبة العلم تقول لهم والله أنا ارتكبت كذا. هذا إذا متى؟ إذا كانت قد أحرمت، قالت لبيك اللهم عمرة ودخلت. أما إذا كان لا، هي تظاهرت بأنها أحرمت وهي ما أحرمت، خجلا من فريق العمل اللي كان معها، تتوب وتستغفر لأن دخلت عند الكعبة وطافت وهي حائض، وهذا لا يجوز. أبو أحمد من الشارقة يقول: ما حكم أخذ قرض من بنك إسلامي بفائدة، وعندما سألت البنك عن الفرق بين القرض الربوي قال نعمل القرض نحن بالأسهم، هل هذا حلال؟ أبو أحمد الله يرضى عليك، أنت الآن تعتقد بأن هذا قرض، هذا ليس بقرض، هذه معاملة. المصارف الإسلامية ما تعطي قروض بمثل هذه المبالغ، هي معاملة اسمها مرابحة. يظهر الموظف ما أفهمك يعني الواقع، هي معاملة اسمها المرابحة، فيشترون لك مثلا أسهم مثل ما قال لك، أسهم من شركات نشاطها مباح ويبيعونها لك، يشترونها لك ويبيعونها ثم يقبضونك المبلغ، هذا المعنى بارك الله فيك. وعموما إذا توفرت شروط صحة المرابحة صحيحة، أما إذا اختل شرط فلا. أم عساف من اليمن تقول: يا شيخ زوجي طيب بس الصلاة ما يصلي، أو يصلي ويترك، أنصحه ما في فائدة، إيش أعمل؟ يا أم عساف بارك الله فيك، ما دام أن زوجك يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا إن شاء الله فيه خير. المشكلة وين؟ في الأزواج اللي ما يصلون أبدا وعياذ بالله. ما دام أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا إن شاء الله هذا علامة الخير بادية عليه، انصحيه، تواصلي معه، لا تيأسي، حاولي قدر المستطاع ذكرينا بأحوال الناس اللي يعرفهم، في ريعان الشباب ذهبوا إلى الدار الآخرة، قولي له ترى الموت ما يعرف أحد، والموت ما يستأذن يطرق الباب يقول جايكم، لا قولي له الكلام هذا، قولي له يا أبو عساف اتق الله، شوف الفلان عمره في عمر الزهور في ريعان الشباب اختطف الموت، صحة وعافية ما شاء الله ومات، انتبه يا أبو عساف، ها قولي له الكلام هذا، وقولي له الموت ما ملك الموت ما يطرق الباب يقول يا أبو عساف جايك بكرة، ها انتبه وحذري من هذا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبعدين الصلاة خير، كلها خير، الصلاة للإنسان مو على الإنسان، الصلاة كلها خير، الصلاة نعيم، الصلاة جنة، الصلاة راحة وطمأنينة، الصلاة حسنات، الصلاة تكفر السيئات، الصلاة يستظل الإنسان فيها بظلال الإيمان. جيبولي حاجة واحدة ها سلبية في الصلاة، وين السلبية؟ كلها خير. أنا ما أدري سبحان الله العظيم عقول الناس وين، هؤلاء الذين يصدون عن الصلاة أين عقولهم؟ أحد يترك جنة ونعيم وشيء يكثر الله عز وجل عنك سيئاتك اللي اقترفتها خلال ما بين الصلاتين، يكفر الله عز وجل عنك. ولذلك احرصوا على الصلاة يا أخواني، الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فقولي له الكلام هذا ونبهيه، عسى الله يوقظ قلبه، واصبري عليه بارك الله فيك. نور من مكة تقول: هل يجوز أداء الحج والعمرة عن الميت مع العلم أنه قد حج قبل ذلك؟ يا نور بارك الله فيك، نعم يجوز، بشرط أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه أولا واعتمر عن نفسه أولا، فيجوز للإنسان أن يحج أو أن يعتمر ويهدي ثواب الحج والعمرة عن الميت. الأخت أم رزان تقول: أبو زوجي توفي من شهرين وأولاده كل يوم جمعة يزورونه في المقبرة ويبكون هناك، هل في شيء؟ أختي أم رزان أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم وغفر الله لميتكم، بالنسبة لزيارة المقابر سنة، والمقصود بزيارة المقبرة أخذ العبرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة، زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. والمقصود بارك الله فيكم أن الإنسان يزور المقبرة ولا يخصص يوم معين، لأنه ما عندنا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال زوروا المقابر أو هو لما زار خصص يوم الجمعة أو يوم العيد أو يوم الخميس أو يوم كذا، ما خصص أبدا. فالتزامهم يوم الجمعة يحتاج إلى دليل، ما في دليل. والأمر الثاني: لا يعذب ميتهم بالبكاء، فإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم طويل، ولذلك ما ينبغي لهم كلما ذهبوا بكوا، ما ينبغي لهم، وإنما يفعلون الذي ينتفع به الميت. ما هو الذي ينتفع به الميت؟ الدعاء والصدقة، الدعاء والصدقة. وأيضا قضية الزيارة ينتبهون بحيث أنه لا يخصصون يوم معين، إلا إذا قالوا: والله نحن نشتغل ما عندنا فرصة إلا يوم الجمعة، ونحن نعلم بأن يوم الجمعة مثل بقية الأيام، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أم سمير من الإمارات تقول: والدها رحمة الله عليه توفي من 15 سنة قبل وفاته، تقول: أخبرنا أنه ترك لنا البيت اللي توفي فيه مع قطعة أرض مساحتها فدان، وأخبرنا أنه كتب البيت باسم الوالدة، وقال للوالدة: وإحنا جالسين نصيب البنات أمانة برقبتك. أخوات الشباب ترك لهم حصصهم في بناية صغيرة كان يمتلكها في المدينة، والمهم توفي الوالد وإحنا نسينا الموضوع، موضوع البيت تماما، على أساس أن أمي جالسة في البيت. بعد فترة تفاجأنا بأن أخي الصغير أخذ والدتي للشهر العقاري وتنازلت له عن كل شيء، قالت هو أحق. وبعد فترة والدتي أصاب شلل، الحين أكملت 12 سنة جالسة وأخي ونسوانا جالسين معها، وأخذوا نصيب من البيت الثاني. تقول: لما أخبرنا الورثة قال: ما لكم شيء. المهم تقول: أخي منذ عامين توفي، مات مقتولا، وترك 4 أطفال، أمهم وأمي وحرمته الثانية لم تنجب، أخذت نصيبها ورجعت عند أهلي الآن. أنا من 6 سنوات أصرف على أمي وأخواتي، تهجروا طبعا من بلدنا. يعني تقول: أنا متضايق الآن. طبعا رسالتها طويلة، تقول: الميت لا تجوز عليه غير الرحمة، الله يرحم أخي كان يتعصب علينا أحيانا، يعني بدأت يعني ذكرت أشياء. تقول الآن: ما الحكم في مثل هذه الحالة يا أختي أم سمير؟ بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لما ذكرتي السؤال طويل وفيه تفريعات، وذكرت طبعا كيف أن أمك طردت من البيت من يعني زوجة أخيك ووالدتها وشيء من هذا القبيل. عموما لا شك بأن للأسف الشديد، للأسف الشديد أقولها بكل مرارة، بعض الآباء يرتكبون خطأ عند وفاتهم، وذلك حينما يجورون في الوصية وفي الإرث، فيبدأون يظلمون ويوزعون الأشياء على غير المنهج الشرعي. الوالد أخطأ خطأ كبير رحمة الله عليه حينما عمل مثل هذه القضية، كان الواجب عليه أن يترك الأمور على ما هي عليه، وأن لا يقول افعلي كذا وافعلي كذا. الورثة إذا مات المورث أهم شيء عندهم وين فلوسه، ينسون حتى الترحم عليه في الغالب للأسف الشديد، إلا ما ندر. أهم شيء الفلوس، خاصة إذا ترك فلوس يبدأ الاحتراب والمشاكل وكذا. أما إذا كان لا ترك يعني تركة ومال وحصرت ولله الحمد وحصر الورثة، الأمور طيبة خلاص عند المحكمة. عموما أخت الفاضل، أنت ما قدمتيه تؤجرين عليه ولك الثواب إن شاء الله، لكن إذا استطعتم تصحيح الوضع بحيث رفع دعوة في بلدكم مثلا اللي أنت طبعا منه أصلا، وتقول: والله هذا اللي حصل كذا وكذا، طيب حتى يأخذ كل إنسان نصيبه حقه. إذا ما استطعتي تقول: والله المال راح بسبب هذا الأخ الذي قتل لأنه ظلم وأخذ المال بغير وجه حق، وأكره الوالدة أو أقنعها بشكل غير صحيح، هذا حسابه عند الله سبحانه وتعالى، أنتم سامحوه لأنه بين يدي الله عز وجل. وإذا كان بالإمكان ترجعون فتجمعون التركة من جديد وتتقاسمونها، هذا أمر الحمد لله مشروع بالنسبة لكم. فرحة من السعودية تقول أبلغ 27 سنة والحمد لله دينة وأصلي وأستغفر. أحيانا تقول أشوف بعض الأفلام اللي يكون فيها شيء يعني قبولات وأشياء تقول يعني أستغفر الله عز وجل، هل علي كفارة؟ يا فرحة بارك الله فيك وثبتك الله، بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني واضح أنت ما شاء الله متدينة ومستقيمة وتقرأين القرآن وكذا، لا تلوثين هذه العبادة ببعض هذه السيئات والمعاصي. اللي عنده محبة للقرآن، اللي عنده محبة للصلاة، والله إنه يكره مثل هذه الأشياء ولا يرضاها، ويتأذى لما يشوف يعني منظر عابر يكون حزين طوال اليوم. فأنت راجعي نفسك بارك الله فيك، راجعي نفسك اللي 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 سبحان الله الصدر النظيف والقلب الطيب يلفظ مثل هذه الأشياء، ما يقبلها ما يقبلها. فحاول يا أختي الفاضلة أن تنتبه لعمرك ونفسك. تخيل يا أختي الفاضلة أنك لقيت الله عز وجل وأنت تشاهدين مثل هذه الأشياء، ما موقفك بين يدي الله؟ والله عز وجل أنعم عليك بنعم عظيمة، ومنها نعمة الاستقامة، هذه نعمة عظيمة. والله يا أختي فرحة في أناس يدعون الله يتمنون أن يكونوا يكون مستقيمات، في نساء يتمنين الاستقامة، يتمنين مثل حالتك أنت، ها؟ لكن الله ما قدر لهم، أنت قدر لك الخير وفتح لك باب من أبواب الخير، فاتركي هذه الأمور. هذه الأمور حقيقة يعني ما تزيدك إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. شهد من السعودية، طبعا شهد بارك الله فيك أنت أرسلتي صور فيها تسريحة شعر، طبعا أنا ما أقبل الصور ولا أقبل أيضا الأسئلة الصوتية، لا يعني شيء كتابي، لكن أنت حاولتي أنك تقربين المعلومة. تسريحة شعر ضفائر، تقول يعني أنت شفتي امرأة وقلدتيها وشيء من هذا القبيل، تسألين عن حكمها ومسألة ما يتعلق. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأصل المرأة تفعل في شعرها ما تشاء من الأمور المباحة وتجتنب الأمور المحرمة. طيب ما هي الأمور المحرمة؟ النمس، نمس الحاجبين، هذا حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أنها تجعل فوق رأسها مثلا شيء، أو تجعل تلم شعرها وتجعل فوق رأسها، هذا أيضا منهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا، وإن ريحا لا يوجد مسيرة كذا وكذا. هذا الأمر الآخر، أن تتشبه بالرجال في شعرها بحيث تقص شعرها حتى يكون مثل شعر الرجال، هذا أيضا محرم. أن مثلا تتشبه بالفاسقات، امرأة مثلا مشهورة بالفسق والفجور والبغي مثلا أو البغاء، فتجي وتشبه بهذه القصة أو هذا الشيء، هذا كله مما جاء النهي عنه. أما يعني المرأة تقص شعر رأسها القص الطبيعي إذا كانت متزوجة برضا زوجها مثلا، ترتب شعرها، هذا كله مباح ولله الحمد والمنة. خلاص طيب، الأسئلة والله كثيرة يا إخواني، الوقت انتهى، لكن الأسئلة ما انتهت. عموما أرجع وأكد، سؤال واحد يكون مختصر، ذكر الاسم والكنية أو الكنية والبلد حتى أجيب على أسئلتكم، لأني ما أستطيع أجيب على سؤال ما أعرف يعني صاحبه من هو، لا اسمه ولا كنيته ولا البلد اللي أرسل منه، لأن هذا يظهر على الشاشة وحتى تستفيدون جميعا. بارك الله في الجميع، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.